أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم. صفة الكلام من صفات الله تعالى، وكان قد أفصل معنا أن صفات الله تبارك وتعالى يجب الإيمان بها وتلقيها بالتسليم والقبول، وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ومن هذه الصفات أنه سبحانه وتعالى متكلم. جاء بذلك القرآن، وجاءت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام إثباتا. وما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، الواجب علينا أن نثبته وأن نؤمن به. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، فالله عز وجل كلامه أزلي، يعني منذ الأزل، لأنه صفته تبارك وتعالى بكلام قديم. ومعنى هذا أن الكلام صفة ذات، وقلنا إن صفات الذات معناها يتصف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا، لا أول لها ولا آخر. ولكن هذا من حيث النوع، فالكلام قديم أزلي منذ الأزل من ناحية النوع. ثم أشار إلى المسألة الثانية بقوله: يسمعه منه من شاء من خلقه. هذا الكلام مسموع، ويسمعه من أراد الله تبارك وتعالى له أن يسمع. ومعنى هذا أن الله عز وجل يتكلم متى يشاء وفي أي وقت شاء. وحينما تكلم ربنا تبارك وتعالى مع هؤلاء المصطفين من خلقه، كان ذلك الكلام حادثا، إذن فالقاعدة بالنسبة لصفة الكلام أنه أزلي النوع حادث الآحاد. وضرب أمثلة لذلك فقال: سمعه موسى عليه السلام منه، من الله تبارك وتعالى، من غير واسطة. إذن لما كلم الله تبارك وتعالى موسى كلمه بكلام حادث، لأنه حدث وقتما كلمه موسى، أو وقتما كلم موسى ولم يكن قبله. وهذه صفة فعل، إذن فالكلام صفة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي. الذاتي بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام أولا وآخرا، أزلا وأبدا، والفعلي معناه أن الله يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء مع من يشاء. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. سمعه موسى، سمعه جبريل، سمعه من أذن له من ملائكته، ومن أذن له من رسله. كل هؤلاء سمعوا كلام ربنا تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. هذا كله من القسم الثاني، حادث الآحاد، يتكلم سبحانه وتعالى إلى المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يناديهم، أي أهل الجنة، ربهم تبارك وتعالى فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: يا ربنا لبيك وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ والحديث مشهور. ويأذن لهم فيزورونه، كما ورد في حديث السنن: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. وورد في الصحيح وغيره تسمية هذا اليوم بيوم المزيد. قال الله تعالى: وكلم الله موسى، فلفظ الجلالة فاعل هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما. هذا المصدر المؤكد تكليما دليل على أن التكلم حقيقي ليس مجازا. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال سبحانه: إنني أنا الله. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. إذن في هذه الآيات إثبات الكلام، وأنه حقيقة ليس كلاما نفسيا أو معنويا. وفيه كذلك أن الله يتكلم بكلام مسموع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا أثر موقوف، ولكن له حكم الرفع، لأنه مما لا ينبغي أن يتكلم فيه الصحابي برأيه واجتهاده. قال الموفق رحمه الله: وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء مرفوعا. وكما قلنا، لو لم يأتي مرفوعا لكان للموقوف حكم المرفوع، لأن ما لا دخل فيه للاجتهاد لدى الصحابي الذي لا ينقل عن أهل الكتاب له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمور الغيب مما لا اجتهاد فيه. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة ليس عليهم ثياب، حفاة ليس لهم نعال، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء كما خلقهم أول مرة، ليس معهم شيء، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث مع الحديث الذي سبق فيه إثبات أن الكلام بصوت وأنه كذلك مسموع، إضافة إلى ما سبق من إثبات الكلام حقيقة. وهذا كله على قاعدة الصفات، ليس كمثله شيء، فليس كلام الله يشبه كلام البشر، وليس صوت الله يشبه صوت البشر. لماذا نثبت لله كلاما وصوتا مسموعا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك، وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الأئمة إذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. إذا ورد الأمر مما يتعلق بربنا عز وجل بالطرق الصحيحة فإنه يؤخذ به، كما سبق وأصل الموفق رحمه الله ذلك. قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري، إذن فهو ثابت. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. وإن كان هذا من آثار بني إسرائيل، إلا أن ما يتحدث به من المعاني مما أثبتناه بالآيات السابقة والأحاديث الصحيحة ثابت لا ريب فيه، فمعانيه مبثوثة في الآيات والأحاديث، غير كلمات أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك ففيها تفصيل. لماذا؟ أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، إن حملناها على محمل ما ورد في القرآن الكريم ولا يحيطون به علما فكذلك، وأما ما سواه فهذه الألفاظ لم ترد في القرآن أو في السنة فلا نقول بها. فصل: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. وهذا متعلق بما قبله، لما أثبت صفة الكلام لله عز وجل قال إن من جملة هذا الكلام القرآن الكريم. فكلام الله كثير، منه التوراة ومنه الإنجيل ومنه الزبور ومنه القرآن ومنه ما لا نعرفه، وهو كتاب الله المبين. إذن يجب على العبد أن يعتقد بأن القرآن كلام الله، تكلم به الله تبارك وتعالى حقيقة وهو كتاب الله المبين. معنى المبين يعني الذي بين حكم الله ومراد الله وفصله لنا ووضحه وجلاه. وحبله المتين، الحبل معناه العهد والميثاق، يعني الذي يعتصم الناس به كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصراطه المستقيم أحد الأقوال في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أحد الأقوال في تفسيرها: اهدنا الصراط المستقيم، يعني اتباع القرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي بين كما قلنا ووضح مراد الله تبارك وتعالى. وتنزيل رب العالمين، هذا القرآن أنزله الله، نزل به الروح الأمين بواسطة جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين. ما معنى على قلبه؟ يعني لأن القلب هو الذي يعي ويفهم ويتلقى، فنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال سيد المرسلين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، والمرسلون هم أسياد أهل الدنيا، إذن فهو سيد العالمين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. سيد المرسلين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، هذا هو القرآن كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، وليس شيء من صفات الله تبارك وتعالى بمخلوق. صفة الله عز وجل أزلية بلا ابتداء، باقية بلا انتهاء، منه بدا، يعني منه ظهر، منه بدأ، تكلم الله تبارك وتعالى به، وإليه يعود. يرفع هذا الكتاب في وقت من الأوقات كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم قرب الساعة، وهو سور محكمات. وقلنا معنى المحكم قبل ذلك، وأن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، فهو كلام الله تبارك وتعالى. وآيات بينات، يعني واضحات، فيقسم القرآن إلى سور وإلى آيات. قال: وحروف وكلمات. القرآن سور، سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة الناس، وآيات: قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد آية. وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه، يعني لم يلحن فيه، فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. ومعنى ذلك أن كلام ربنا تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل بمعانيه وحروفه على ما يليق بربنا تبارك وتعالى. تكلم به ربنا عز وجل بصوت وحرف كما في هذه الآيات وكما نطقت به هذه الأحاديث. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعنى ذلك أن كلام الله تبارك وتعالى ليس كما يقول البعض لا يتبعض ولا يتجزأ، أو أن جميع الكتب كلام واحد، وأن كلام الله تبارك وتعالى واحد، إذا تكلمنا به بالعربية كان قرآنا، وإذا تكلمنا به بالعبرية كان توراة، وإذا تكلمنا به بالسريانية كان إنجيلا. لا، كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، كلام الله عز وجل مسموع، كلام الله عز وجل بصوت، كلام الله تعالى بحرف، كلام الله منه قرآن ومنه توراة ومنه كما أخبر عز وجل. ولذلك قال: وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور. نعم، ما ينطق به القارئ، الصوت صوت القارئ، ولكن هذا الكلام بمعانيه وحروفه كلام البارئ سبحانه وتعالى، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. فكيفما تصرف بسمع أو كتابة أو حفظ أو تلاوة، كله كتاب الله وكله كلام الله. لا يضر أن يقال هذا خط فلان وهذا الحبر صنعة فلان، ولكن الكلام كلام الله، حروفه ومعانيه فيه محكم ومتشابه. سبق معنا التفصيل في هذه المسألة، منه المحكم ومنه المتشابه، ويجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، سواء كان ذلك فيما لا يعلمه الإنسان العادي أو فيما خفي على العالم. فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا التفصيل قصد به الموفق رحمه الله أن يقول إن هذا كله، التلاوة، الحفظ، السماع، الكتابة، الإحكام والتشابه، النسخ، ناسخ ومنسوخ، الخاص والعام، الأمر والنهي، معناه أن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة ليس بكلام نفسي. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كانوا متعاونين في ذلك. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. فالقرآن كلام الله، وكلام الله هو هذا، ليس هذا الكلام الذي مكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أبدا، هذا كلام الله حقيقة. لم يعبر به جبريل، ولم يعبر به محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما، وإنما هذا كلام الله وليس عبارة عن كلام الله. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، ليس كلاما نفسيا إذن، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هو بكلماته، هو بآياته، هو بحروفه كلام الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم أعوانكم ومنهم الآلهة الذين تعبدونهم من دون الله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. إذن فهو كلام وحرف مثل الكلام الذي يتكلمون به، والحرف الذي يعبرون به، بدليل قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، وبدليل قول الله تبارك وتعالى حاميم. وهذه الآيات في أوائل السور، وسيشير إلى ذلك. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. القرآن كلام الله، وهو الذي يتلى في المصاحف ويقرأه الناس ويسمعونه ويحفظونه، وليس عبارة عن كلام الله. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، يعني وإلا لما صح التحدي. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظ في الصدور. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، معناه أنه مكتوب مسطور بحروفه، لا يمسه إلا المطهرون. كان كذلك في اللوح المحفوظ، وهو كذلك في المصاحف بين أيدي الناس، لم يتبدل ولم يعبر عنه أحد بعبارة، وإنما هو كلام الله. قال بعد أن أقسم على ذلك، يعني قبل هذه الآية، وهو قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وهي داخلة في القرآن، فهذه الحروف هي من كلام الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الحديث رواه الطبراني، وبعض العلماء يصوبه يصححه وبعضهم يضعفه، والراجح أنه ضعيف. ابن قدامة يقول حديث صحيح صح عنده، وإن كان المعنى الموجود فيه موجود في الصحيح، وهو الحديث الأشهر في السنن في الترمذي وبسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني قراءة دقيقة لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز حلوقهم، يتعجلون أجره، يعني في الدنيا من مال أو مدح أو منصب، ولا يتأجلونه، لا ينتظرون الثواب عليه يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد عن سهل بن سعد وهو صحيح الإسناد. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن، يعني تلاوة القرآن تلاوة صحيحة، أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا الحديث ذكره أبو بكر ابن الأنبار بسنده في الوقف والابتداء. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. كل هذا يثبت القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة رضوان الله عليهم أن كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم، كلام الله بسوره وآياته وجمله وكلماته وحروفه، وليس عبارة عن كلام الله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، يقولون سور القرآن 114 سورة، وآيات القرآن 6236 آية، وكلمات القرآن كذا، وحروف القرآن كذا. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. ثم قال: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، لكن ينبغي كما قلنا أن يفهم ذلك كله في ضوء قاعدة الصفات الكبيرة العريضة: ليس كمثله شيء، كلام ليس ككلام الناس. فمن فهم أن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الناس، ومن فهم أن حياة الله تبارك وتعالى ليست كحياة الناس، فكذلك فليفهم أن القرآن الكريم كلام الله، وأن كلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام الناس. لم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام يقوم به، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام أزلي قديم. فالقرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كله كلاما لغيره، إنما أنزل على جبريل وأنزله جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ليس القرآن اسما لمجرد المعاني ولا لمجرد الحروف، بل لمجموعهما المعنى والحرف كلام الله تبارك وتعالى. وكما لا يشبه علم الله وقدرة الله وحياة الله علم المخلوق وقدرة المخلوق وحياة المخلوق، فكذلك لا يشبه كلامه سبحانه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معاني كلام المخلوق، ولا حروفه تشبه حروف المخلوق، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، لأن من وقع في هذا التشبيه ألحد في أسماء الله عز وجل وآياته. ومن جحد ما جاءت به هذه الآيات فقد كذب بالكتاب، ومن كذب بالكتاب كفر. وعقيدة المسلم الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين هذين، بين من شبه ومن نفى وعطل، فهو يثبت ما أثبته الله لنفسه بلا رد ولا تأويل، ويعتقد منه ما جاء به عن الله ورسوله والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم هذه الكيفية يفوض أمرها إلى الله عز وجل. كيف وما حقيقة ذلك لا يمكن أن يعرفه إنسان، لأن الله لم يخبرنا به. قال فصل: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. هذا الكلام أيضا له علاقة بالصفات. وهي مسألة الرؤية. وقد أفرد العلماء هذه المسألة بتآليف مستقلة لأهميتها، وأجمل الكلام فيها الموفق رحمه الله تعالى فقال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، يعني رؤية الله عز وجل حقيقية. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة يوم القيامة وفي الجنة، كما وردت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويزورونه، وهذا سبق الكلام فيه، ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى، يعني في الإخبار بالرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، والنظر إذا تعدى بإلى فمعناه الرؤية البصرية العينية، يعني يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة كما قال بأبصارهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا كلام عن الكفار، يخبر فيه تبارك وتعالى أن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل، لن يروه، ممنوعون من ذلك عقوبة. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، لما سخط على الكفار فحجبهم، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. إذا كان الكفار يحجبون عقوبة، فإن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى مثوبة، وإلا لم يكن هناك فرق. فلماذا أورد الله ذلك؟ إذا كان الكفار يحجبون والمؤمنون يحجبون، فما معنى أن يخبر الله عن عقوبة بعض، عن عقوبة الكفار، أو عن بعض عقوبة الكفار بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ وهذا الاستدلال يعود إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو أول من استدل به من كتاب الله تبارك وتعالى ودونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، يشير إلى أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فآيات القرآن وأحاديث النبي الصحيحة على هذا، ويقول إن هذا الحديث متفق عليه، بل أحاديث الرؤية وصلت إلى حد التواتر. أحاديث إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأن ذلك الشرف والفضل يناله المؤمنون في القيامة وفي الجنة، هذه الأحاديث بلغت حد التواتر. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ونبه على مسألة مهمة في هذا التشبيه، لأن كلمة كما الكاف تستدعي أن قبلها مشبه وبعدها مشبه به. فقال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فالقمر لا يشبه ربنا ولا ربنا سبحانه يشبه القمر، حاشا لله، وإنما المقصود أننا سنرى ربنا لا نشك في رؤيته، كما أننا نرى القمر أمامنا لا نشك في رؤيته. فكما أن هذه الرؤية متحققة، فكذلك الرؤية الموعود بها في هذه الآيات والأحاديث متحققة. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير، وهذا متفق عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، ونثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا فيها، مع اعتقادنا أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، ليس له شبيه ولا نظير. يبقى لا شبيه ولا نظير ولا مثيل. النظير من وجه، والشبيه من بعض الوجوه، والمثيل من كل الوجوه، كل هذا منفي عن ربنا تبارك وتعالى. ثم قال فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. الفعال لما يريد، هذا كلام عن القضاء والقدر، وهو له علاقة بالصفات، فهو من صفات الله تبارك وتعالى، لأن القدر فعل ربنا وقدرة ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. فالله عز وجل ما شاء كان، مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، إرادة الله تبارك وتعالى ماضية. ما شاء كان، لأنه القادر على كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال عز وجل: فعال لما يريد. لا يكون شيء إلا بإرادته، كل شيء في الكون لا يتحرك فيه ساكن ولا يسكن فيه متحرك إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئته. نعم، للعباد مشيئة منحهم الله تبارك وتعالى إياها، لهم اختيار ولهم إرادة، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما تشاءون، فأثبت لنا مشيئة، إلا أن يشاء الله، فعرفنا بأنها داخلة تحت مشيئته سبحانه وتعالى. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. وكلمة شيء هنا تفيد العموم، وليس في العالم شيء مطلقة، لا أفعال العباد ولا غيرها، يخرج عن تقديره. والتقدير هنا معناه التقدير الكوني، لأن ربنا تبارك وتعالى شرح لنا في القرآن وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن الإرادة نوعان، قدرية وهذه التي تسمى المشيئة، وشرعية. الإرادة القدرية التي بها يكون تقدير ما في الكون كيف يسير وكيف يمضي، فكل هذا لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى شيء منه. وهناك إرادة شرعية، والإرادة الشرعية معناها أن الله تبارك وتعالى أراد من الناس الإيمان والطاعة وأمرهم بها. فأما أوامر الله الكونية فلا يخرج عنها أحد، وأما أوامره الشرعية فإن الله عز وجل منح كل إنسان أن يستجيب أو لا يستجيب ويعاقبه على ذلك. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره كما قلنا الكون، ولا يصدر إلا عن تدبيره. وإذا كان الأمر كذلك فليطمئن الإنسان، يطمئن إلى أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، وعليه أن يسارع فيما أمر الله عز وجل. وهو على ثقة بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. قال: ولا محيد عن القدر المقدور. وهذا ملموس في واقعنا، لا محيد عن القدر المقدور. مهما بذل الإنسان من الأسباب لشيء ليس مقدرا له لا يحصله، ومهما حذر الإنسان من أشياء قدر الله تبارك وتعالى عنه فإنه تحصل له، قدرها الله له تحصل له. كما في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المستور. وهذه إشارة إلى أن كل شيء مكتوب عند ربنا تبارك وتعالى لا يخفى عليه، كما أنه معلوم له سبحانه وتعالى. وهذه هي التي يسميها العلماء مراتب القدر. أولها العلم المحيط، فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، وما وراء ذلك من أول إلى آخر، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك كله في كتاب عنده. وهذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، فلا يخرج شيء عما شاءه الله وأراده. والرابعة الخلق، الإيجاد، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لا يخرج شيء عن علمه ولا عما كتبه ولا عما شاءه ولا عن خلقه. قال: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المستور. أراد ما العالم فاعلوه، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء يجري في الكون، ولو عصمهم لما خالفوه. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يعصم الناس وأن يجعلهم يعملون شيئا واحدا لكان ذلك. لو كان الله تبارك وتعالى يريد العباد أن يكونوا على أمر واحد في الناحية الشرعية كما هم على نحو واحد في الناحية القدرية، لا يخالف أحد سنن الكون، كذلك لا يخالف أحد في الأوامر والنواهي، لو شاء ذلك لكان سبحانه وتعالى. وعندنا المثال، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لأن الله أرادهم كذلك، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق العباد وأفعالهم وتصرفاتهم، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر عن ذلك فقال الله خالق كل شيء، وهذا عموم، وقال في الخصوص والله خلقكم وما تعملون. فالعبد مخلوق لله وتصرفاته مخلوقة لله، وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدر الأرزاق سعة وضيقة، وقدر الآجال قصرا وبسطا، كما في حديث ثم يأتي الملك، يعني بعدما تصير نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. من هداه الله تبارك وتعالى فبفضله، ومن أضله الله تبارك وتعالى فبحكمته. تركه الله تبارك وتعالى لنفسه الخبيثة فصار إلى الضلال، وليس المرء مجبورا على فعل شيء، إنما العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا أثر لها في جبر الإنسان، وهذا يعلمه كل امرئ من نفسه يمضي في طريق واحد، فمنهم من يمضي إلى المسجد ومنهم من يمضي إلى المسرح، منهم من يكمل إلى المسجد ومنهم من يستأذن للعمل. الكل يسمع الأذان، والكل فيه القدرة على الطاعة والمعصية. خلقهم الله تبارك وتعالى وأعذر إليهم كامل الإعذار، فما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وفوق ذلك. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه على الصورة التي تمكنه من القيام بوظيفته التي يستطيع، التي قدر له أن تكون في الحياة. ثم هداه النجدين، طريق الحق وطريق الخير، وأنزل له الكتب وبعث له الرسل لتوضح له ذلك كله. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. فهذا فضل الله وهذا عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل ليس لأنه تبارك وتعالى يقهر عباده فلا يسألونه لأنه القهار، أبدا ليس لأجل ذلك، وإنما لأجل أنه عز وجل عدل، ولأنه تبارك وتعالى حكيم، ولأنه في تقديره عظيم، فليس فيما يفعله مؤاخذة حتى يسأل فيما يفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنهم يخطئون، لأنهم يظلمون، لأنهم ليس في عملهم مراعاة الحكمة فيضعون الشيء في غير موضعه. أما ربنا تبارك وتعالى فخلقه كله حكمة وفعله كله عدل. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكل شيء مستور. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر، أي عن عمر، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء كلها خيرا أو شرا، علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. والقدر أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء في الكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذا معناه أن الله عز وجل قدر الخير والشر، ولكن على سبيل الأدب، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى الشر، لأن الله عز وجل لا يخلق ولا يقدر شرا محضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. ذلك أن العبد قد يرى الشيء الفلاني شرا له، ثم هو بعد فترة ينجلي له الأمر فيرى أنه كان يحمل في طياته خيرا كثيرا. وإذا لم يظهر له ذلك فليعلم أنه ما جاءه إلا لحكمة من ورائه، علمها أو جهلها. وقني شر ما قضيت، قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذا من حيل إبليس، يقول: إن كان مقدرا لك الخير فستكون من أهل الخير، وإن كان مقدرا لك الشر فستكون من أهل الشر. من قال ذلك؟ إنما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، فلا بد من عمل منك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، أيضا لا بد من عمل منك. فلا ينبغي أن يجعل قضاء الله وقدر الله حجة له ليترك الأوامر أو ليجتنب النواهي، إنما ينبغي عليه إذا سمع الأمر أن يمتثل ويفعل، وإذا سمع النهي أن يمتثل ويجتنبه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. كما قلنا، هناك هداية عامة، خلقك الله تبارك وتعالى على صورة تستطيع بها أن تنفذ ما أمرك الله عز وجل بها وأن تباشر الوظيفة التي خلقت من أجلها، وهناك هداية خاصة بأن الله تبارك وتعالى بيّن لك المحجة وبيّن لك طريق الزلل، بيّن لك هذا وهذا، وهديناه النجدين، ف ثم جاءتك من الله تبارك وتعالى النذر، جاءك الكتاب ليوضح لك الطريق وعاقبة كل منهما، وجاءك بعد ذلك وجاءك الرسول يوضح لك ما في هذا الكتاب زيادة على ذلك. إذن فقد أبلغ الله العذر إلى عباده. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأنزل الله عز وجل الكتب وبعث الرسل ليزيل حجة الناس، ولا يبقى للناس حجة بعد هذا. قال: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما تقدر عليه. وأن الإنسان إذا لم يستطع شيئا ارتفع عنه التكليف، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأنه لم يجبر أحدا على معصية، هذا مما ينبغي أن يعتقده الإنسان، أن الله عز وجل لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، إنما تركت طاعة الله اتباعا لهواك ونفسك الأمارة بالسوء، وأطاعه من أطاعه لأجل أنه أقبل على أمر الله تبارك وتعالى وترك هوى نفسه الأمارة بالسوء. فأنت استمعت لهواك ونفسك وهو أعرض عن هواه ونفسه إلى الاستماع إلى أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويحصل التخفيف بالعكس، إذا عجز الإنسان يحصل له التخفيف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما أن يكابر الإنسان وهو يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فمه بعد، يعني شلت يده. فكذلك الإنسان الذي يستطيع أن يطيع الله ثم يحتج بقدر الله، هذا مدع كذاب، ليس في قدر الله تبارك وتعالى حجة في ترك الأوامر واجتناب النواهي. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لك كسب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. أنت الذي تسعى أعطى واتقى وصدقى بالحسنى، هذا كله لك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه السيئات كلها أنت الذي اكتسبتها. لا ظلم اليوم، يعني يحاسب الإنسان على ما كان مكلفا به مستطيعا له، لا يحاسب على شيء لم يكن مكلفا به ولا مستطيعا، لأن ذلك ظلم. قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بماذا؟ بما كسب أو اكتسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. لا يعني ذلك أنه فعل ما شاءه وخرج به عن قضاء الله وقدر الله، بل ما فعل ما فعل إلا بعلم الله ومشيئة الله وقدرة ربنا تبارك وتعالى التي لا يخرج شيء في الكون عنها دق أو جل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا عنه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.